الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول قول الله جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نداء علوي جليل، كلما تكرر يجد المؤمن روحه وراحته، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي مقتضى إيمانكم أن تصغوا لما يتلى عليكم وأن تعيروه الاهتمام المطلوب وأن تبادروا بامتثاله واستجابة أمر الله فيه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا بمعنى أجيبوا، كما قال: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لم يقل دعواكم وإنما قال دعاكم، والضمير عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الاستجابة له صلى الله عليه وسلم استجابة لله عز وجل، ولأنه آمر بأمر الله ناه عن نهي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم، ما هو الذي يحييهم والذي أمروا بالاستجابة إليه؟ قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل الحق، وكلها أقوال تدل على معنى واحد، وهو الاستجابة لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع. فالاستجابة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة التامة الكاملة، وذلك أن العبد يولد مرتين: مرة من رحم أمه إذا نفخ فيه الرسول الملكي من روحه، ومرة من رحم وظلمة الكفر إلى حياة الإيمان ونوره. ولذلك روي عن عيسى عليه السلام أنه قال: إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذلك سمى الله عز وجل هذا الشرع وذلك الدين الذي بعثه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سماه روحا، لأن فيه حياة القلوب، كما أن في النفخة التي ينفخها الرسول الملكي والجنين في بطن أمه حياة البدن، فهكذا حياة الروح بالوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فهما حياتان، أولاهما تحصل بنفخة الرسول الملكي، وهي أدنى الحياتين، وهي التي يشترك فيها الإنسان مع سائر المخلوقات في مسمى الحياة. والحياة الثانية هي التي ينفخ فيها الرسول البشري من روحه من الوحي الذي بعث به، فيستجيب لداعيه فيكون ذلك حياة جديدة، حياة عظيمة، حياة سعيدة، حياة رغيدة. وكما ذكرنا سمى الله عز وجل هذا الوحي روحا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فهما حياتان، حياة للقلوب وحياة للأبدان. أدناهما وهي التي يسعى الناس إلى تحصيلها ويعتنون بها هي حياة الأبدان، فيعتنون بمطعمهم ومشربهم ودوائهم وكسائهم. وثانيتهما هي حياة القلوب، وتلك التي لا يعنى بها إلا الموفقون من عباد الله. وقد أحسن من قال في تفسير قوله: لما يحييكم، إنه الجنة. وذلك لأن تلك الحياة لا تكمل ولا تتم إلا حين تعظم لذة العبد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقيل: لما يحييكم هو الجهاد، وهو حق، فإن الجهاد سبب حياة تلك الأمة ورفعتها، والمجاهدون إن حيوا فحياتهم حياة عز ورفعة وعلو قدر، وإن قتلوا واستشهدوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقيل: لما يحييكم هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق بلا شك، فإن الحياة كل الحياة في تعلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه، والعلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس ذو العلم بالفتوى كجاهلها، وما البصير كأعمى ما له بصر. والمقصود أن قوله لما يحييكم يشمل كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من التعاليم والشرائع، فالاستجابة له فيها سعادة الدنيا وحياة القلب وفرحته وطمأنينته، وفيها انزياح الهم وانكشاف الغم عنه، لأنه يعيش في الدنيا أطيب حياة وألذها لمعرفته وأنسه بالله تبارك وتعالى، وكذلك حياته تكون كاملة في البرزخ ويوم القيامة. ولذلك قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتلك الحياة كما يقول ابن القيم في دوره الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فيه وجهان من التفسير مشهوران وثالث غير مشهور. أما الوجهان المشهوران فأولهما وأشهرهما عن السلف أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان، يحول بين المريد وبين مراده، كما يحول الشخص بين الرجل وبين متاعه فيتصرف فيه ما لا يتصرف هو فيه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك قيل لبعض الأعراب: كيف عرفت ربك؟ قال: بصرف الهمم ونقض العزائم. يريد الشخص الشيء بالنهار ثم تنصرف همته عنه فيريد غيره بالليل، بل في لحظة واحدة تتغير مراداته مرات ومرات ربما. ومناسبة هذه الجملة لما قبلها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنكم إن لم تستجيبوا، إن تثاقلتم، إن تقاعستم، إن تكاسلتم، فإن الله عز وجل قد يحول بينكم وبين مرادكم من الاستجابة. فبادروا واغتنموا الفرصة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الخيرات فيها، فما تدري السكون متى يكون. فبادر بالامتثال ولا تتلكأ ولا تتباطأ، فإن التباطؤ قد يورث الحرمان والعياذ بالله، قد يحرمك الله بسبب غفلتك وإعراضك وتكاسلك في الأول، فيحول بينك وبين قلبك ويقلبه إلى غير الوجهة التي كنت تريد، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فشتان بين من يتلقى الأمر بالمبادرة بالتسليم ومن يتلقاه بالتثاقل والتباطؤ والتواني. الوجه الثاني في تفسير الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي إنه سبحانه أقرب إلى قلب أحدكم من نفسه، كالشيء الحائل بين شيئين فإنه يكون أقرب إلى كل منهما من الآخر، فهو تبارك وتعالى أقرب إلى قلوبكم منكم، كما قال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا التفسير منقول عن قتادة، والمعنى أنه رقيب عليكم، مطلع على ضمائركم، فاجعلوا استجابتكم استجابة بالقلوب والأبدان، فإن الله تبارك وتعالى عالم بالمستجيب منكم، وعالم بالظواهر والبواطن، فلا تجعلوا استجابتكم لداعي الرسول استجابة بالظواهر فحسب، بل اجعلوها استجابة بالظاهر والباطن، اجعلوها استجابة بالقلب قبل البدن، لأن الله تعالى مطلع على سرائر القلوب. فاجعلوا خلوتكم كجلوتكم، كن خاليا مراقبا لله عز وجل، مستحضرا اطلاعه عليك وإحاطته بك، كما لو كنت بين الناس يشاهدونك ويطلعون عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد يتمثل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. والوجه الثالث في الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي بالموت، يميتك فيحول بينك وبين ما كنت تريد فعله، يميتك فيأتي الموت حائلا بينك وبين ما كنت تنتوي أن تفعله، فبادر الآن قبل أن يفجأك الموت، فيحال بينك وبين ما كنت تريد، كما قال الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي من التوبة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه لا إلى غيره تحشرون. فتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فأنتم تحشرون إليه تبارك وتعالى لا إلى غيره، فيجازي كل عامل بعمله، ويحيا عنده الحياة الطيبة الكاملة في الآخرة من حي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والروح الذي أوحي إليه في الدنيا. وأما ضده فهو في الظلمات ليس بخارج منها، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كما في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري على وجوب إجابته صلى الله عليه وسلم إذا دعا الشخص ولو كان يصلي، فإن أبا سعيد كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ، فلما فرغ قال له: ما خلفك أو ما الذي جعلك تبطئ علي؟ فقال: كنت أصلي. فقال: أو ما سمعت فيما يوحى إلي؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال: نعم ولا أعود. فعلمه صلى الله عليه وسلم سورة لم ينزل في التوراة ولا في الفرقان ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثلها، وهي سورة الفاتحة. والغرض المقصود أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة كل الحياة، وترك الاستجابة لله وللرسول هو الموت كل الموت، والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي العصمة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستجيبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.